قال الإمام مالك: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل خاصة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث.
هذا الباب الجديد ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاص. العامة عموم الناس، والخاصة بعض الأفراد. وجاء مالك رحمه الله بحديث قال عن أم سلمة، وبعضهم يروي عن زينب بنت جحش وغير ذلك. ومهما يكن صحابي الحديث فلا تعارض ولا يرد على الحديث فيما يتعلق بالإسناد ولا بالمعنى ولا قوة ولا ضعف. فكل روايات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع القبول. فسأل أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ موجب هذا السؤال جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة ثم قال: ماذا أنزل من الشر؟ فتح من يأجوج ومأجوج أو من سد يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإصبعه الإبهام والسبابة. ثم قال: أيقظوا صواحبات الحجر، إلى غير ذلك. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يخسف بجيش صفته كذا. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم، فيهم الذي تبع الجيش ببيع وشراء وتبعه رفقة الطريق؟ قال: نعم، يخسف بهم ويبعث كل على نيته. وهنا يربط بعض العلماء هذا السؤال: أنهلك وفينا الصالحون؟ أولا تساؤلها: ما علاقة الصالحين بعدم الهلاك؟ يعطينا فكرة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها تعتقد أن وجود الصالحين مانع من عذاب الأمة، وهذا صحيح. وقد جاء في بعض الأخبار وإن كانت ضعيفة: لولا بهائم إيش ردع وأطفال ردع وكذا لصب عليكم البلاء صبا. وهنا يقول بعض العلماء إن أم سلمة لما سمعت الخسف بالجيش وسمعت هلاك الناس وكانت تقرأ قوله سبحانه وما كان الله معذبهم وإيش وأنت فيهم، أخذت بأن الله رفع العذاب عن الأمة بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. وهذه سنة الله في الأمم. إذا أراد الله أن يهلك أمة ينجي نبيها ويأمره بالهجرة عن قومه، وما أخذ نبي مع أمته أبدا. والله سبحانه وتعالى أخذ الأمم بذنوبهم، ولكن هذه الأمة رحمها الله ومنع عنها الخسف ومنع عنها الزلازل، وبين سبحانه وتعالى أن من بعض عوامل عدم أخذهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وهم يستغفرون. فهنا قال من اجتهادها رضي الله تعالى عنه: إذا كان الله حفظ الأمة من العذاب والإهلاك بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يا ترى يستمر هذا الضمان أو هذا الأمان بعد رسول الله بوجود الصالحين؟ لأن الصالحين على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت لهذا السبب: أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ فعلى هذا يكون استفسارها ما بين الأحاديث والآية الكريمة. وهنا أجيبها الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ أنأهلك وفينا الصالحون؟ قال إيش؟ نعم إذا كثر الخبث. نعم جواب على سؤالها. ثم علل صلوات الله وسلامه عليه: إذا كثر الخبث في الناس، وكيف يكثر الخبث؟ هنا تدرج وقضية تسلم إلى قضية أخرى. الواجب على الأمة الإسلامية، ولتكن منكم أمة إيش؟ أمر بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل نصر بعض الأمة إلى التعلم، ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم قسيما للجهاد في سبيل الله. وما كان إيش؟ ولينفروا إيش؟ كافة. فلولا نفر من كل إيش؟ منهم إيه؟ طائفة، لأي شيء يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الأمر بالمعروف، التفقه في الدين، وإنذار القوم، وتعليم العامة على أيدي نفر من كل طائفة، قسيم النفر إلى الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله تمكين للدين في الأرض، وإعلاء لكلمة الله، وإدخال الأمم في الدين أفواجا. والأمر بالمعروف إبقاء على هذا الدين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أقوى عوامل صيانة الدين في الأمة. فإذا تركت الأمة الجهاد سلط الله عليها عدوا لا ينزعه عنها حتى يرجع إلى دينهم. وإذا تركوا الجهاد الثاني في طلب العلم وفي تغيير المنكر وفي الأمر بالمعروف جاءهم الويلات، عذبهم الله جميعا. طيب كيف حال الذين التائب والعابد والطفل والمرأة والصغير والكبير الذين مذكر حيان دب الخبث من أهله والآخرون ما ذنبهم؟ قلنا لأنهم مفرطون. فإذا رأيت إنسان يأتي بعجلة ويكسر باب ويأخذ ما فيه في حج وروح، وانت تقولها اذهب في أمان الله، مشارك له أم لا؟ الشعر الأول يقول: السامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. فإذا ظهر الخبث، وأي نوع هو الخبث؟ بعضهم يقول على عمومه، سواء كان في الأعراض أو في الأموال أو في الدماء أو في الأخلاق أو في أي شيء، كل خبيث. وبعضهم يقول الخبث هنا عام أريد به خاص، وهو فاحشة الزنا. ولكن كما يقولون أحاديث الوعيد إمرارها وتعميمها أولى. ونحن نشاهد أيها الإخوة ما جاء في الأحاديث الأخرى: ما منع قوم الزكاة إلا إيش؟ أخذوا بالسنة. وما ظهر الربا في قوم إلا إيش؟ هناك منع القطرة من السماء، وهنا أخذوا بالسنة. وما فشل إيش؟ الزنا في قوم إلا ظهرت فيهم الأمراض والعلاج لم تكن في الأمم من قبلهم. هذه الإيجنس اللي دعها بالدنيا وإيش؟ ولوخ العالم للفاحشة. وهكذا حينما يمنع الله القطر من السماء او ياخذ الامه بالسنين والقحط، هل خص الذين يمنعون الزكاه فقط او حتى الفقراء اصحاب الزكاه وحتى الاغنياء الذين يزكون؟ واذا فشت الامراض لم تكن قاصره في علبه لاصحابها، باردت تتفلت وتجري وتسري، نغينا او لم ندري. اذن لحديث إذا كثر الخبث، لو كان في جماعة أطهار ومحافظين على النظافة والطهارة مهما كانت، ولكن الطرقات كلها مليئة بالخبث، ها هل يستطيع هذا المحافظ الطيب النظيف ان يمشي سليم؟ يقدر يمشي سليم؟ ما يقدر، لان الطريق كله خبث. واذا كان الطريق كله شوك ماذا تفعل؟ اذا ظهر الخبث مجرد ظهور، لا، مقتضى ذلك لازم ظهوره ولم يغير. اما اذا وجد من يغيره فهناك السلامة. واذا ظهر ولم يغير، الان يا اخوان والله عجيبة، هيئة الصحة العالمية اذا سمعت بوباء ساري في اي بلد اهتمت له وارسلت بعثات وارسلت مندوبين عن مدى انتشار هذا الوباء في اي بلد من العالم، يخافون، لأنه إذا ظهر في بقعة انتشر. وسبحان الله، إذا باض وفرخ مرض نفسي أو مرض قلبي أو مرض في الدين لا يهتم أحد لذلك. أيهما أشد فتكا في الأمة؟ رسول الله أقول حلقة الشعر ولكن حلقة الدين، الخلاف والفرقة بين المسلمين. ما هي تحلق الشعر فهي شالقة، ولكن تحلق الدين، لأنه إذا وقعت الفرقة وقع الخصام، وقع القتال، أريقت الدماء، انتهكت الأعراض، تعطلت الاقتصاديات، ضاع المال، أصبحت الأمة لا شيء. فإذا كثر الخبث ولم يغير يهلك الجميع. ولدينا النموذج تموت بتغواها إذ بعد إيش أشقاها، فقال رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، عقروها جميع أهل مدينة مدائن صالح، عقروا الناقة ولا إذا بعد أشقاها واحد ولا خل الاسم، ما يهمنا باسمه، لكن القرآن يقول إذا بعد أشقاها معناها ايش؟ فقال معصوم اخذ الله وسكن، فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. هو ذنبهم جميعا ولا ذنب اشقاء؟ الذنب ذنبين يا جماعة، ذنب اشقاها. ولماذا دمدم عليهم ربهم بذنبهم بغش بذنبه؟ يقول العلماء لأنهم علموا أو سمعوا ولم يمنعوه ولم يدافعوا عنها ولم يردعوه عن ذلك، إذا هم مشاركون. وهذا والله يخيف يا إخوان. إذا على الأمة جميعا أن تقوم بواجبها، لأن الله حملها مسؤولية الحفاظ على ذاتها. والأمة إذا لم يغير فيها المنكر ضاعت. أما كان هذا الشاعر المتأخر شوقي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم إيش؟ ذهبوا لمجرد ضياع الأخلاق، ذهبوا. وفعلا لأن الدين أخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والخبث من الأخلاق؟ نعم، من الأخلاق الذميم والأخلاق السيء، وليس من مكارم الأخلاق. فهذا الحديث أيها الإخوة يحرك في كل مسلم الإحساس بالمسؤولية. وليس معنى هذا أن نأخذ دبوس ونفتش عن عيوب الناس من أجل أن نأمر ولنا، لا، بل إذا ظهر إذا كثر. أما ما دام خطية فما سلمت أمة في حياتها من منكر خفي. وكلنا يعلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيمت الحدود، حدود الشرب وحدود الزنا وحدود وقصاص القتل والسرقه، كل ذلك حدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. اذا ما في امه من الملائكه تمشي في الارض، البشر موجودين والخطا موجود. لولا انكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بامه تذنب وتستغفر فيغفر لها. اذا العبرة ليس بعدم الذنب، لا، العبرة بان من اذنب فليستتر وليبادر بالتوبة، كما جاء من اصيب او اصاب من هذه او الم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، فان ابدلنا خفته اخذناه بها. وما دام الخبث خفيا او لم يظهر لسه الامة بخير. اما اذا فشى معناها عامل المقاومة، عامل الصيانة، عامل التغيير، عامل المحافظة منعدم، ثم أمة ما تستحقش الحياة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث. ونسأل الله ألا يرينا ذلك اليوم. لقد جاءت أخبار في الملاحم عجيبة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم، تقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ويأتي صفات فيما يتعلق بعمل الجنس في الطرقات وفي المحارم وفي إلى آخره. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأحب يا أخوان أن ننبه، كلمة نهلك ليس معنى أن تفتح الأرض وتبتلع الناس، وليس معنى أن تأتي زلازل وتدمر أو تنزل صواعق وتحرق. من تأمل حال العالم وتأمل منهج حياتهم والقلق والاضطراب الذي يكتنف نفوسهم يحكم عليهم بالهلاك. إذن ليس بلازم أن يكون الهلاك بظهور الخبث هو تدمير الأمة هو هلاكها، لا والله، قد يكون هلاكا معنويا قبل أن يأتي الهلاك الحسي. وقد يكون في هذا ماذا نقول؟ يقول بعض الناس ان بعض الافراد الذين يقدمون على الانتحار فبعضهم قد ينقذ. لماذا؟ يقول لم اجد نفسي، ضايع، لا اعلم لماذا انا موجود. فهؤلاء الذين لحقهم الضياع في انفسهم وهلك. ويوجب على كل مسلم ان يتنبه وان يستعد ويجدد نشاطه للامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. ولتكن القاعدة او الشعار ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. نعم. ومن هنا يا اخوان ايضا يعني الحديث يجر بعضه كما يقولون، اذا وجد عوامل الصيانة وبدايتها او قمتها الامام العادل الذي يقيم حدود الله والذي يحيي تعاليم كتاب الله او يعيش في ظله كما تقدم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الإمام العادل، ففي عدالة هذا الإمام تمكين للأمر بالمعروف ودحض للخبث فلا يتركه يظهر. وهكذا إقامة الحدود كما جاء في عدل الساعة خير من عبادة 40 سنة عدل، لأنه يرفع الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن كل ما امكن للامة من القمة الى القاعدة من فعل الخير ومن المحاربة للخبيث يكون ضمانا وسلاما للامة. ومن اعظم صور البيان والتمثيل النبوي الكريم تمثيل العالم كله في مثال واضح بين يدركه كل انسان، مثل القائم على حدود الله والمنتهك لحرمات الله في المجتمع. ما هما المثل؟ جاء في اي شيء؟ كقوم استهموا على سفينة. استهموا يعني عملوا السهام، ان حنركب في سفينة والعدد 50 نفر والسفينة ما تحملش في سطح واحد 50 25، اذا 25 فوق وخمسة وعشرين تحت. استهموا على سفينة فكان قوم في اعلاها وقوم في اسفلها. شوف التصوير وشوف المناسبة. الناس في الحياة السفينة، سفينة تدور بالمحيطات وتقف عند كل ميناء تنزل قوما وتأخذ اخرين. كل مولود يولد فأخذته السفينة على ميناء جديد، وكل ميت يموت تنزله على ميناء جديد، وهكذا السفينة في محيط الحياة إلى أن تقف عن السير. كقوم استهموا على سفينة فكان قوم في أعلاها وأصاب قوم أدناها، وصلت السفينة وبحمد الله ومعاش في أمان الله، إلا أن القوم الذين في أسفلها ما أدرك بغباوة ولا بعدم إدراك ولا بأي شيء وبجهالة، حينما يخرجون يريدون الماء من البحر أو من النهر ماذا يفعلون؟ يطلعون إلى إيش أصحاب السطح اللي فوق ويدلون إناءهم يأخذون الماء وينزلون إلى أسفل. فقالوا في أنفسهم لقد آذينا من فوقنا من أجل الماء، دعونا نخرق خرقا صغيرا في السفينة نأخذ به الماء ولا نؤذي من فوقنا. شفتم هذا الفكرة؟ عبقنا الشيطان يمكن ما يفكر فيها، ولكن خطرت على بالهم، تصوير، تصوير نبوي كريم. فإن تركوهم وما أرادوا إيش تكون النتيجة؟ هلكوا وهلكوا جميعا. طب اللي فوق ما خرجوا سفينة واللي فوق ما عملوا شيء، ولكن تركوا. وإن منعوهم وأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى تيجي تقول لها تبغى تخرج السفينة من تحت، ويجي اللي فوق ويقول لك أقول أنا حر في ملكي، هل له حق في هذا؟ ليس له حق في ذلك. وقد بوب الفقهاء في حقوق الجار وقالوا ليس للجار أن يفعل في ملكه ما يؤذي جاره. شفتوا كيف يا جماعة؟ ملكك كنت حر فيه، يقول لك لا تؤذي جارك. ومثلوا بعدة أمثلة. إذا كان عندك دار كبيرة جد عملتها مدبغة، الجد فيها بعفن، وتأتي بكذا، الجار ماذا يفعل بهذه المدبغة؟ يتأذى ولا إيش يصير؟ ليس لك حق. جئت وجعلت فيها مصنع ومدبة تدق الهز الجدار، ليس لك حق. جئت وعنده بالوعة وعنده بئر فحفرت بئرا في دارك سحب ماء بئره، عليك أن ترد تطمد بئرك لأنك معتدي. حفرت بيارة فتسرب ماء بيارتك إلى بئر جارك الذي يشرب منه وأفسد عليه الماء، تسد بلاعتك وتحولها بعيدا. إلى هذا الحد. بل هناك المحافظة على الشعور مش بس الأذية. لا يؤذي أحدكم بقدر قدره. يعني طبخت وطلعت الريحة، توم والكزبرة والبقدونس ولا كذا، هناك رابع جار يشم الريحة وجيعان، تأكل وتشبع ونكه وجيعان تؤذيه. وإذا اشترى أحدكم فاكهة لأولاده فليدخلهم بيته ولا يسمح لهم بالخروج في الشارع فيؤذي أولاد الجيران إلا إن كان سيحذيهم منها. في هذا الحد تحافظ على، يعني ليس لك أن تصنع في ملكك ما تؤذي جارك. إذا كنا شركاء في سفينة وسبناهم على كيفه، او جهل منعهم يقول لا احنا استهمنا وذاك حصتكم هذه حصتنا نحرم فيها، لا لم تستقلوا بها لان الكل مشترك وكلنا في بطن السفينة، بس احنا اختصينا في السكنة فقط، اما الارتفاق اما الانتفاع اما السفر فهي سفينة واحدة. وهكذا ينبغي على الأمة أن تتعاون وأن تتضامن، والفرد في الدنيا ليس وحده بل هو مع غيره، فيجب أن يحافظ على حق الآخرين ويتعاون الجميع كما أمر سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى، والله تعالى أعلم.